الخلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه، وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على النبي محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على النبي محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قدمتم خير مقدم، ووقيتم المأثم والمغرم، وبؤتم بحسن المنقلب. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تستخرج منا الليلة ما رضيت به علينا. اللهم استخرج مني ما ترضى به علي. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم علمنا وعلم بنا، وفهمنا وفهم بنا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا هداة لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا من أحب أحبابك ومن صفوة أصفيائك. اللهم هيئنا لأن نكون من أوليائك. اللهم إنك أصلحت الصالحين، فأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين، واجعل لنا في قلوب الطيبين الصالحين ودا، برحمتك يا أرحم الراحمين. قصة النقيب، قصة الليلة هي قصة النقيب. معنا في ليلتنا هذه رجل نقيب، رتبته نقيب، الذي رتبه هذه الرتبة هو الله جل جلاله، وجاء هذا في كتاب الله عز وجل. تحدث القرآن عن النقباء، والرجل الذي معنا نحكي قصة من حياته هو سيد هؤلاء النقباء، ليس نقيبا عاديا، وإنما هو سيدا في قومه. ولما اختار الله عز وجل من الأنصار نقباء، كان هذا الرجل الذي قصته معنا في هذه الليلة هو سيدهم. من هو هذا الرجل؟ هذا الرجل هو الصحابي الجليل أسعد ابن زرارة رضي الله عنه وأرضاه. والقصة التي معنا فيها أن سعد بن معاذ قال لأسيد بن حضير: يا أسيد، اذهب إلى أسعد بن زرارة وصاحبه وكلمهما أن ينتهوا عما يفعلا. وكان يقصد بقوله صاحبه سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. فخرج أسيد بن حضير إلى أسعد بن زرارة ليغشاه في مجلسه، وعنده مصعب بن عمير. فلما أقبل عليهما في مجلس أسعد بن زرارة أخذ يسب. كان هذا قبل إسلام سعد، وكان هذا قبل إسلام أسيد بن حضير رضي الله تعالى عن الجميع. في إقبال أسيد بن حضير قال أسعد بن زرارة لصاحبه مصعب بن عمير: يا مصعب، أترى هذا الرجل القادم إلينا؟ إنه سيد في قومه. إن يتبعك يتبعك من وراءه. فأول لما دخل عليهما بدأ يشتم ويسب، فقال أسعد بن زرارة: يا أخي ألا تجلس فتسمع فلعلك تعرف، فإن سمعت ما تحب فقد عرفت، وإن سمعت ما تكره كففنا عنك. وكان قد دخل بحربته فثبت حربته في الأرض ثم قال: نعم ما قلت. ثبت حربته في الأرض ثم جلس ليسمع. فقال أسعد: قل يا مصعب. فنطق الصحابي الجليل مصعب بن عمير بما فتح الله تعالى له، ودعاه إلى الإسلام وقرأ عليه القرآن. فتحرك قلب أسيد بن حضير وصدق ما قال وأسلم، ثم خرج من عندهما ليعود إلى سعد بن معاذ في مجلسه. فلما أقبل على سعد بن معاذ وهو قادم من بعيد، قال سعد بن معاذ: لقد أقبل أسيد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما دخل على سعد بن معاذ قال له: ما عندك؟ يسفهان أحلامنا، يسفهان آلهتنا. قال أسيد: إن بني حارثة قد ذهبوا إلى ابن خالتك ودوا أن يوغروا صدرك فيه. هيعمل حيلة بقى سيدنا أسيد بن حضير علشان يقوم سيدنا سعد بن معاذ يروح عند أسعد بن زرارة وصاحبه مصعب بن عمير. قال له أسعد بن زرارة: ابن خالتك بنو حارثة، أنا سمعت إن هم رايحين له دلوقتي هيؤذوه. هذا يوغر صدر سيدنا سعد بن معاذ حيث أنه من قرابته، ده ابن خالته، فازاي حد يقرب من ابن خالتي؟ وأسعد بن زرارة سيد في قومه، وسعد بن معاذ أيضا من الأشراف وسيد في قومه، كيف يأتون على ابن خالتي؟ ينزلون عليه فيؤذوه؟ لا، أنا أتعرض أنا لأخويا أو لابن خالتي؟ إحنا حرين مع بعض، لكن حد يؤذيه أو يفكر يعترضه؟ لا. فحركه بالحمية والغيرة، فقام سعد بن معاذ من مجلسه وانطلق إلى مجلس أسعد بن زرارة. فلما أقبل على مجلس أسعد بن زرارة وجد أسعد بن زرارة جالس في مجلسه والسكينة تبدو على المجلس، فعلم أنها حيلة من أسيد بن حضير. قال: يبقى أسيد بن حضير عمل في حيلة علشان آجي هنا، لي غرض ان انا اجي هنا لاسعد بن زراره. فلما دخل على اسعد بن زراره ومصعب بن عمير قال: يا اسعد، قد جئتنا بصاحبك هذا لتسفه علينا احلامنا وتفسد على الهتنا؟ فقال له اسعد بن زراره: يا ابن الخاله، الا تجلس فتسمع فلعلك تسمع ما تحب فتعرف، فإن سمعت ما تكره كففنا عنك. قال: نعم، نعم ما قلت. فجلس سعد بن معاذ، جلس سعد بن معاذ، فقال أسعد: قل يا مصعب. فنطق الصحابي الجليل مصعب بن عمير بما فتح الله تعالى له، نطق بإخلاصه فتحرك قلب سعد بن معاذ وقرأ مصعب القرآن فأسلم سعد بن معاذ. قام من مجلسه وقد صدق، أي قد صدق الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انطلق إلى داره وقومه، فجمع بني عبد الأشهل ثم قال لهم: ماذا تقولون في؟ قالوا: يا سعد، أنت سيدنا وأفضلنا وأشرفنا نقيبة. قال: فإن كلامكم علي حرام رجالا ونساء حتى تدخلوا في دين الله. فكان إسلامه فتحا لهؤلاء القوم وسببا في دخول هذه العشيرة وهذه الأسر المباركة، دخلوا في دين الله. إن هذه القصة يا أحباب لها مقدمات، وهذه المقدمات بمثابة الشرح المتعلق بهذه القصة. القصة دي بتتكلم عن رجل نقيب الذي نقبه هو الله، يعني الذي جعله نقيبا وسيدا مختارا هو الله. تعلمون أن الله عز وجل أشار على رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يختار من الأنصار نقباء، فاختار 12 نقيبا. قال الله: وبعثنا منهم 12 نقيبا. وهذه الآية آية المائدة، العلماء بيستدلوا بيها على إن اختيار النقباء دول كان اختيار رباني في الأصل، وفي رواية أن جبريل أشار على رؤوسهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام يقول له ده وهذا وهذا. فهذه الإشارة إشارة من السماء في الأصل من عند الله جل جلاله، أشير بها على سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فتخيل بقى النقباء دول اختيار من الله، دول ناس ربنا اختارهم ليكونوا نقباء على الأنصار، والأنصار خير الناس، هم الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. وخير دور الأنصار بنو النجار، ومن بني النجار هذا النقيب السيد سيدنا أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه. اخترت قصة من حياة هذا النقيب يا أحباب لنتعرف فيها على طرف من حياته رضي الله عنه وأرضاه، ولأنبه نفسي وحضراتكم للاهتمام بشغف بتاريخ هؤلاء الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن معرفة سيرهم وتاريخهم دين، وهو الأولى أن يعرف. النهاردة شبابنا تلاقيه يعرف أخبار كتير جدا جدا، مثلا عن بعض الممثلين يعرف أخبار ثقافية كتير جدا، بيهتم بأن هو يثقف نفسه في مجالات كثيرة جدا ويعرف عن كل حاجة ما يستطيع. لكن يا ترى إحنا عارفين إيه عن الصحابة؟ ولو عارفين عن الصحابة مين من الصحابة اللي إحنا نعرف عنه؟ تلاقينا إذا عرفنا عن الصحابة نعرف عن المشاهير، عن المعروفين. لكن هناك من الصحابة أيضا من هم مشاهير عند الله، معروفين عند الله عز وجل، ولكن مش معروفين عندنا. فاحنا محتاجين ان احنا نقرأ أكتر عن الصحابة، ونسمع أكتر عن الصحابة، ونسمع الناس أكتر عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وسماع سيرة هؤلاء الأكابر إنما تعود علينا بعظيم فائدة. هذا رجل قل أن نسمع عنه، وتظن أن مواقفه قليلة جدا، لكن في الحقيقة هذا الرجل مواقفه قوية، له مواقف مشرفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وله مواقف، هذه المواقف كانت بمثابة نقلة نوعية في تاريخ الدعوة كلها. وأنا لا أبالغ في كلامي هذا، يعني لما أقول أن هذا الصحابي الجليل أسعد بن زرارة كان لي مواقف كانت بمثابة النقلة النوعية في تاريخ الدعوة كلها، أنا لا أبالغ في قولي هذا، وإنما أعي ما أقول يا أحباب. وده اللي حضراتكم هتوافقوني عليه بعد لما نتوقف هذه الوقفة في هذه الحلقة مع طرف من سيرة وتاريخ هذا الصحابي الجليل. هذا السيد النقيب أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه، تعالوا بنا نعرف من هو، ما اسمه، ما اسم أمه، من زوجته، هل كان عنده أولاد أم لا، كيف دخل في الإسلام؟ وهذه الأسئلة الإجابة عليها تعد بمثابة التمهيد لقصة الليلة اللي أنا ذكرتها لحضراتكم من شوية، اللي حصلت بينه وبين سيدنا سعد بن معاذ وسيدنا أسيد بن حضير وسيدنا مصعب بن عمير. سأعود إلى قصة الليلة اللي أنا سميتها قصة النقيب بعد أن أجيب على بعض الأسئلة المهمة عن هذا السيد النقيب أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه. مين هو سيدنا أسعد بن زرارة؟ سيدنا أسعد بن زرارة، ركز معايا ربنا يكرمك، سيدنا أسعد بن زرارة هو الصحابي الجليل أسعد ابن زرارة ابن عدس ابن ثعلبة ابن غنم النجاري الأنصاري الخزرجي. نقول تاني، سيدنا أسعد ابن زرارة ابن عدس ابن ثعلبة ابن غنم النجاري من بني النجار، الأنصاري من الأنصار، الخزرجي من الخزرج. هو من بني النجار، وبني النجار دول علشان ما تنساش وتركز وتعرف الرجل ده أصله منين، بني النجار دول أخوال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قول لي ازاي بقى بني النجار أخوال سيدنا النبي؟ أقول لحضرتك، بنو النجار هم أخوال عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام، لذا كان يقال هم أخوال النبي لأنهم أخوال جد النبي عبد المطلب. وهذا الرجل النقيب أسعد بن زرارة نسبه ينتهي إلى بني النجار، إذن هو من بني النجار نجاري، وهو أنصاري من الأنصار. الأنصار كانوا عبارة عن إيه؟ عن أوس وخزرج، قبيلتين، قبيلة الأوس وقبيلة الخزرج، دول الأنصار، وكان بينهم بعض النزاعات أو بعض الخلافات أحيانا الأوس والخزرج. هو بقى يعد من الأنصار، من الأوس ولا من الخزرج؟ هو خزرجي، يبقى هو أنصاري نجاري خزرجي، تمام كده؟ تمام. أمه كان اسمها إيه؟ أمه اسمها سعاد، وقيل اسمها الفريعة بنت رافع ابن معاوية النجاري الأنصاري. نقول تاني، يبقى قيل إن أمه، أم سيدنا أسعد اسمها سعاد، أسعد وسعاد أمه، وقيل لا ده مش اسمها سعاد، ده اسمها الفريعة بنت رافع ابن معاوية النجاري الأنصاري. طب زوجته كانت مين؟ سيدنا أسعد بن زرارة يا أحباب تزوج امرأة، سيدنا أسعد بن زرارة يا أحباب تزوج امرأة اسمها عميرة بنت سهل، عميرة بنت سهل أنجب منها 3 بنات، حبيبة وكبشة والفريعة. 3 بنات، يعني ما كانش عنده أولاد ذكور. لا، ما كانش عنده أولاد ذكور، عاش ومات عنده 3 بنات، وأوصى بهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أوصى بهن قبل أن يموت أن يكن الوصي عليهن رسول الله، الولي بتاعهم رسول الله، اللي يرعاهم ويسأل عليهم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك عليه. سيدنا أسعد بن زرارة أسلم وهو صغير في السن، ولكنه كان في ريعان شبابه، هو عاش أسلم شباب ومات برضه ولسه في ريعان الشباب، كان له مواقف مذهلة في تاريخه. كيف دخل الإسلام سيدنا أسعد بن زرارة؟ سيدنا أسعد بن زرارة وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في موسم من مواسم الحج. قل لي إيه ده؟ وكان في حج قبل كده؟ يعني في الجاهلية كان في حج؟ أيوة، ما هو الحج ده يا أحباب مما تمسك به الناس في الجاهلية قبل الإسلام، يعني كانوا بينزلوا برضو في الموسم، ينزلوا على مكة على البيت الحرام، وكانوا ينزلوا ويقعدوا في هذه الأماكن المقدسة زي منى وعرفات و و و والبيت الحرام. ففي سنة من السنين بتأتي الوفود على البيت الحرام، وفي سنة من السنين العلماء بيقولوا أنها السنة 10 من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في التوقيت ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيعتبرها فرصة ذهبية للدعوة، إنه بدل ما هو ما بيروح للناس وبيتعب ويروح لهم لحد بيوتهم ولحد القرى اللي هم فيها والمدن اللي هم فيها، ويذهب إلى دورهم وإلى أسواقهم ويدعوهم إلى الله، ده هم اللي جايين له، فده بقى موسم للدعوة بالنسبة له، ده حصاد ذهبي. يقول لك ده يعني كأن الله يسوق الناس إلينا، وأنا بقى ما علي إلا أني أكلمهم، الناس جايين لحد عندنا هنا هو في مكة. فكان سيدنا النبي يعتبر الوقت ده اللي هو يسمى الموسم، كان بيعتبره كأنه موسم دعوته، يوم ينزل عليهم فيكلمهم في مجالسهم، فيغشاهم في مجالسهم ويكلمهم. فنزل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة 14، ووجد وفدا من وفد موالي اليهود من المدينة، يعني هم قد والوا اليهود وليسوا من اليهود، يعني حلفوا اليهود. فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن القوم؟ قالوا من الخزرج. قال من موالي يهود؟ قالوا نعم. بدأ يتعرف عليهم، كان فيهم سيدنا أسعد بن زرارة، دعاهم رسول الله، مارس معهم بقى دعوته، بدأ يفتح مجال للحوار والكلام، ودعاهم رسول الله إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ثم تلا عليهم القرآن، فشرح الله صدر أسعد بن زرارة لكلام الله تعالى، ودخل في الإسلام وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ومن معه، المجموعة اللي كانوا قاعدين معاه في المجلس ده. سبحان الله، ساقهم الله إلى الهدى. وسيدنا النبي هنا بيعلمنا إنك أنت تقتنص الفرص لفتح أفاق جديدة لدعوتك، وإنك أنت تغشى المجالس بحكمة حتى يفتح الله تعالى لك. وأهمية القرآن في تحريك القلوب، النبي ما كانش بيكثر من الكلام، ما كانش يكثر من الكلام، يقعد يتكلم من كلامه كده، لا، وإنما كان يتلو على الناس كلام الله، فهو أحسن الكلام كلام الله. وكلام ربنا عز وجل تتحرك بسبب القلوب بسرعة رهيبة. ستلاحظوا معي يا أحباب إن في اتفاق بين هذه القلوب، إن سيدنا سعد أسعد بن زرارة اتحرك قلبه بالقرآن ودخل الإسلام هو واللي كانوا قاعدين معاه بالقرآن، وإن بعد كده سيدنا مصعب بن عمير لما نزل المدينة على سيدنا أسعد بن زرارة علشان يعلم الصحابة الجدد اللي لسه داخلين في الإسلام، فكان إذا تلا عليهم القرآن دخلوا الدين. وفي القصة اللي ذكرتها لحضراتكم في أول حلقة الليلة، سيدنا أسيد بن حضير وسيدنا سعد بن معاذ أما سمعوا القرآن ربنا هداهم ونزل السكينة في قلوبهم ودخلوا في قاموا من المجلس وهم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. القرآن يا سادة تأثيره عجيب، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أي سورة الرعد، يقول الله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. يعني لو في حاجة تحرك الجبال من مكانها يبقى القرآن، لو في حاجة تقطع الأرض وتشققها الجبال القرآن، لو في حاجة تحرك الجبال من مكانها يبقى القرآن، لو في حاجة تأثر على الأرض وتقطعها القرآن، أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، لو في حاجة نكلم بها الميت يرد علينا يبقى القرآن، لو في حاجة تأثر في الميت وتحركه بعد مواته ده يبقى القرآن. الآية دي بتلفت انتباهنا لتأثير القرآن، والمواقف اللي احنا بنحكيها دلوقتي من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيرة هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم بتبين لنا أهمية القرآن كعصب لدعوتنا. ما ينفعش خطبة من غير ما تقرأ فيها آيات من القرآن، ما ينفعش درس من غير ما تقرأ فيها آيات من القرآن أو تبقى أنت محضر فيها آيات من القرآن، ما ينفعش لقاء إلا ما يكون فيه مشحون بآيات من القرآن وأحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعد عصب الحوار، عصب الخطبة، عصب الدرس، عصب اللقاء. وقد تعلمنا من أشياخنا لما تيجي تحضر موضوع جهز الآيات المتعلقة به، جهز الأحاديث الصحيحة المتعلقة به، ابدأ اعمل بقى ديباجة بقى بين هذه الآيات وهذه الأحاديث مع بعض الآثار، يبقى موضوع جميل جدا. والقلب يرق بكلام الله، وكلما كثرت الآيات كلما حسن الكلام. شاهد إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كلم سيدنا أسعد بن زرارة هو واللي قاعدين معاه، دعاهم إلى الإسلام. كان الكلام ده في السنة العاشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الكلام ده في مكة لو ما هم فكروا ينزلوا مكة في الموسم. أسلموا وأمنوا بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الوقت ده سيدنا أسعد بن زرارة قام يكلم الناس اللي قاعدين معاه وقال لهم يا جماعة انتوا عارفين النبي اللي اليهود بيحذروكم منه وبيقولوا لما يطلع في يوم من الأيام حنقتلكم أنتم وهو كقتل عاد وثمود، هو هذا النبي فصدقوه فإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقاموا من مجلسهم ده وهم مؤمنين بالله مصدقين برسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ يرجع بقى، رجع بقى تاني بقى المدينة، بدأ يدعو إلى الإسلام على إنهم حيقابلوا سيدنا النبي السنة الجاية في نفس المعاد في الموسم وقت الحج. ورجعوا لسيدنا النبي فعلا في السنة اللي بعدها وعددهم زاد شوية، وقابلوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الليل ولما قابلهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بايعهم البيعة المشهورة بيعة العقبة. قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في المعروف. والبيعة مشهورة جدا، بيعة العقبة. بايعهم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين رجعوا تاني إلى بلادهم، وهم منتظرين بشغف حيرجعوا إمتى تاني لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. في الوقت ده بدأ يفكر سيدنا أسعد بن زرارة مع المسلمين الجدد، إزاي نتحرك لدعوة الله ولدين الله، نعمل إيه، إيه اللي ناقصنا علشان نزود دعوتنا ونفتح آفاق جديدة لرسول الله ولدعوة الله تعالى. فقالوا إحنا العلم عندنا ضعيف، إحنا محتاجين إن إحنا نتعلم، أو محتاجين حد لسن يكلم الناس عنا. طب نعمل إيه؟ نجيب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. طب لعل الجو العام الآن ليس مهيأ لقدوم رسول الله عليه الصلاة والسلام، احنا محتاجين حد الأول يجي يهيئ لنا الجو العام علشان يبقى الجو العام مهيأ إن سيدنا النبي يجي. طب مين ده بقى اللي يجي الأول يهيئ معانا الجو العام ده لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا نبعت لسيدنا النبي ونقول له يا رسول الله أرسل إلينا من يعلمنا لنعلم الناس، أرسل إلينا من يكلم الناس ويدعوهم إلى الله عز وجل، أرسل إلينا من يكون بمثابة تهيئة للجو العام، لأن احنا نفسنا أنك أنت تيجي تشرفنا هنا في المدينة يا رسول الله. شفتوا بقى الكلام ده كان بدايته من عند مين؟ من عند هذا النقيب السيد الشريف أسعد بن زرارة السعيد، الذي كان سببا في إسعاد قومه رضي الله عنه وأرضاه. فبعثوا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فيقوم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يوافق ويبعث لهم مين؟ يبعث لهم سيدنا مصعب بن عمير، مش أي حد بقى جاي، اللي جاي لهم هو سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. طب سيدنا مصعب بن عمير اللي هو بمثابة السفير، أول سفير في الإسلام، سيدنا مصعب سفير رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيجي يتكلم كأنه مكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، حيعلم الصحابة المسلمين الجدد دول، هيدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، حيساهم في تهيئة الجو العام عشان لو في فرصة أن النبي يجي في هذا المكان ويتعايش فيه ويدعو فيه إلى الله. مين بقى يستقبل هذا السفير؟ ودي قضية خطيرة جدا، مين يستقبل هذا السفير؟ الجريء البطل النقيب أسعد بن زرارة. دي في حد ذاتها تعد من مواقف البطولة في حياة سيدنا أسعد بن زرارة، في الوقت اللي كان فيه إحن ومحن بين الناس دول، كان فيه نزاعات بين الأوس والخزرج، كان في سمعة غير طيبة عاملها اليهود لنبي آخر الزمان. وفي الوقت ده يستقبل أسعد بن زرارة واحد من أصحاب هذا النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو سيدنا مصعب بن عمير، يستقبله فين؟ في بيته. علماء السيرة بيقولوا إن بيت سيدنا أسعد بن زرارة في المدينة كان بمثابة بيت الأرقم ابن أبي الأرقم في مكة، زي ما كان في هنا مسلمين هنا بيتربوا في بيت الأرقم ابن أبي الأرقم في سرية، كذلك في بيت أسعد بن زرارة كان فيه تربية في سرية بمعونة مين بقى؟ مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. وكان سيدنا أسعد بن زرارة رجل حكيم وذكي جدا، عارف الناس، فكان يبدأ يفتح الطريق ويعرف سيدنا مصعب على أشراف القوم، يديله فكرة الأول عن الراجل ده، يقول له ده الحاج فلان الفلاني، ده الأستاذ فلان الفلاني، ده عمنا فلان الفلاني، ده سيد قومي فلان الفلاني، هجيبه لك وتكلمه وربنا يفتح لك، أصدق مع الله وأنت تكلمه وأخلص النية، وإذا أسلم هذا الرجل أسلم كل من وراءه. يهيئ له الطريق. شوف بقى الأسباب تتهيئ، وسطهم يذيع في المدينة، فبدأ بعض الكبار أو الأشراف يحسوا بخطورة موقف سيدنا أسعد بن زرارة ومن معه سيدنا مصعب بن عمير. فسيدنا سعد بن معاذ بدأ يستجير بقى، يستجير بمين؟ يستجير بأسيد بن حضير. قال له يا أسيد، وبعدين في صاحبك أسعد بن زرارة اللي جايب لنا واحد من حبايبه من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وقد غشانا في ديارنا وبيفسد علينا أولادنا وبيفسد علينا سمعتنا وآلهتنا وبيسفئ أحلامنا، هنعمل معاه إيه؟ هنسيبه كده؟ فأرسل أسيد بن حضير، أرسل سعد بن معاذ أسيد بن حضير إلى سيدنا أسعد بن زرارة يتصرف بقى معاه. فلما دخل عليه في مجلسه بدأ داخل بقى إيه؟ داخل بكتفه زي ما بيقولوا، مع الحربة، راجل قوي داخل بمشهد قوة مع الحربة، وبدأ يسب ويشتم. سيدنا أسعد بن زرارة قال له إيه؟ ما ردش عليه السب بسب. ليه؟ لأن إحنا ناس أصحاب دعوة. وإنما رد عليه قال له إيه؟ قال له ألا تجلس فتسمع؟ ما تعملش معروف فينا وفي نفسك وتقعد تسمع، أنت داخل علينا ليه كده بطريقتك دي كده؟ ألا تجلس فتسمع؟ لعلك تسمع ما تحب فتعرف، فإن سمعت ما تكره كففنا عنك. ما يمكن لما تسمع كلامنا وتسمع مننا يمكن تحب الكلام ده، وإذا سمعت حاجة ما تحبهاش خلاص كأنك ما سمعتهاش، كففنا عنك. فبدأ إهدى سيدنا أسيد فثبت حربته وقال نعم ما قلت، وبدأ حيقعد يسمع. الحقيقة يا أحباب، حياة سيدنا أسعد بن زرارة حياة شريفة وفيها جرأة وفيها قوة وفيها مناطق حادة وفيها مواقف مشرفة ساهمت في تحويل مسار الدعوة وعمل انفتاح دعوي في أرض المدينة. وده اللي القصة اللي معانا كانت بتقوله، لكن للأسف وقت الحلقة بتاعتنا خلص. لعلنا نكمل الحديث بعد ذلك بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم إن قدر الله تعالى البقاء واللقاء. في النهاية أوصي حضراتكم بالاهتمام بتاريخ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. تقرأ عن الصحابة، تسمع عن الصحابة، تسمع أولادك وأحبابك عن الصحابة، نهتم فهؤلاء آباؤنا وأجدادنا. معرفة تاريخهم دين. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله.